بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا المصطفى الأمين أبي القاسم محمد وعلى آله الهداة الميامين المنتجبين. لازلنا في مكملات كتاب الوصية، ومن ذلك الحديث عن لفظ الوصية، فهل هناك لفظ خاص يدل على الوصية دلالة مطابقية صريحة، وهل نحتاج إلى ذلك أم نحن في سعة؟ أولا، سبق وأن قلنا الوصية حسب الظاهر نوع من الإيقاع، وإذا كان القبول فيها شرطا فليس كالقبول في العقود، وإنما الرضا، وهو يختلف عن القبول في العقود، لأن العقد هو تعهد طرفين والتزام بالتزام، بينما الوصية إنما هو تعهد من طرف واحد وقبول من طرف آخر، وهذا يختلف عن القبول في العقد، هذا سبق وأن بيناه. ثانيا، أساس العقد أن كان، وكذلك الإيقاع الإرادة، وقد سبق وأن قالوا بأن العقد شريعة المتعاقدين، وأن العقود تتبع القصود، وأن الأعمال بالنيات، فإذن النية هي الأساس، إرادة الإنسان، نية الإنسان هي الأساس. وأما اللفظ وما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة وغيرهما، فإنما هو تعبير عن الإرادة، ومظهر للإرادة للنية ليس إلا. فما دام الأمر كذلك، وإذا كانت الإرادة هي الأساس، فنحن لا نحتاج في التعبير عن هذه الإرادة إلا بما نثق بأن هذا التعبير تعبير دقيق، يعني في الحقيقة نطمئن إلى أن هذا التعبير وهذا الإظهار، سواء كان باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة أو ما أشبه هذا اللفظ، في الحقيقة يعبر عن الإرادة، يظهر الإرادة. وبناء على ذلك، فإن أي لفظ بأية لغة وبأية صيغة يدل على الوصية كاف. أوصيت، وصيتك، جعلتك وصيا، جعلتك وليا، أو لا افعل هذا، أو لا حتى أقل من هذا، يقول أنا وصيك، يقول نعم. وكذلك لو لم يقل وإنما أشار، لأن إحنا نتعامل مع شخص ينتقل من هذه الدنيا إلى الحياة الأخرى، وبالتالي هذا الإنسان في حالة النقل والانتقال مو حالة عادية، بعض الأحيان لسانه لا يعبر، لا يطلق لسانه، يعقل لسانه، فلا بد أن يشير، وربما يقول وصيتك ثم يموت، أو ثم يعقل لسانه في هذه الحالة هم هاي الوصية صحيحة وما أشبه. كما أن الإشارة ومنها الكتابة حسب بعض الأقوال، ولو كانت الكتابة من أفضل وأصدق مظاهر الإشارة، والقرآن الكريم أكد على الكتابة، فاكتبوه وليكتب كاتبون بينكم بالعدل، فإذن الكتابة قضية شرعية عرفية وذات أساس، هذه مسألة واضحة. وإنما هناك بعض الأمور، مثل الواحد قال وصيتك مات، وصيتك بيش، شنو أسوي؟ هناك أقوال ثلاثة، قول بأنه باطل باعتبار شيء مجمل، وما دام كلام مجملا فنلحقه بالعدم، خليه هذا قول. قول أنه لا، الحذف المتعلق ينفع العموم، مثل ما ربنا قال اعدلوا هو أقرب للتقوى، يعني أقرب شيء إلى التقوى حذف المتعلق. فإذا ما دام حذف المتعلق فمعنات العموم والإطلاق. طيب، وقيل لا، نأخذ بالحد المتيقن أو حسب الحال، قرين الحالية، أنه عادة الناس يوصون بإيش؟ يوصون بأمور مرتبطة بأولادهم الصغار، مولدهم، بأموالهم، بتكفينهم، تدفينهم، أمور معينة. نحن ينبغي أن نرجع إلى قرينة الحال في مثل هذه الحالة ونأخذ بالقدر المتيقن. أما منقول حذف العموم يدل على الإطلاق، ليش؟ عموما الإطلاق، وفي بعض الأحيان حتى العموم، إنما يكون إذا عرفنا بأن المتحدث في حالة البيان، يعني هو دا يبين، ودام دا يبين ثم أطلق فإطلاقه حجة. أما إذا هو مات أو أغمي عليه وإنما لم يقل بأنه وصيتك في أي شيء باعتبار أنه ما قدر أن يقول، فبيد لها الحالة إحنا ما نقول بعموم الإطلاق. وبناء على ذلك فقد يقول الإنسان في حالة وعي، قال بابا أنت وصيي، يقول في ما يقول في شنو، يعرف وصي يعني في كل شيء، كلما بحاجة لا وصية، هذا ينفع العموم. أما هو قال وصي ومات في مثل هذه الحالة، إحنا ما نأخذ بالعموم والإطلاق، ليش؟ لأن قد يمكن سكوته بسبب وفاته وليس بسبب إطلاق الكلام. وهذا التفصيل يبدو أقرب إلى الحال، وصاحب الجواهر يذهب إلى التفصيل، يقول إذا كانت هناك قرينة حال نحن نأخذ بقرينة الحال ولا نأخذ بالإطلاق ككل. هذه مسألة، مسألة التعبير عن الوصية. إذن مسألة واضحة أن التعبير قد يكون بلغة معينة عربية أو لغات أخرى، وقد تكون تعبير بالإشارة أو بالكتابة، ومن ثم نحن لا نطلب من التعبير إلا ما يظهر الإرادة الموجودة عند الوصي، عند الموصي. هذه مسألة، بس أنا أضيف إلى هذه المسألة كلمة، وهي أنه درءا للخلافات الاجتماعية ومنعا لمفاسد اللي قد تقع بسبب إجمال كلمة الوصية، قد يمكن ولي الفقيه أو المقنن المشرع يضع قيود على الوصية، يقول وصية يجب أن تقيد، تكتب، توقع، تروح الكاتب العدل أو ما أشبه. هذه أمور ليست مطلوبة بأصل الشرع، وإنما ربما الحاكم الشرعي يضع هذه الأمور نصب عيني من أجل تقليل الخلافات في المجتمع ودرء المفاسد الاجتماعية، وهذا لا بأس به. ومثل ما الآن القوانين الحديثة يعني يجعلون مجموعة من الضوابط للوصية النافذة، منها الكتابة ومنها التوقيع ومنها وضعها في صندوق كاتب العدل، نسخة منها، يعني شيء يكون هذا إنما هو أمور إضافية بسبب ظروف معينة أوجبت مثل هذه القوانين. أما أصل الوصية فلسنا بحاجة إلى، يعني إذا ما أريد نرجع المحاكم، إنما في ما بيننا نعرف هذا وصي، كافي علينا أنه يعبر عما في ضميره بأي تعبير، كلاما، إشارة، كتابة أو غير ذلك. هذه مسألة مفروغ منها. مسألة أخرى حول الوصي، أن هذا الوصي هل يجب أن يكون عادلا ولا يجوز التوصية إلى الفاسق، جعل الفاسق وصيا أم لا؟ هناك أقوال ثلاثة. منهم من قال أنه يجب أن يكون عدل وهو المشهور بين الفقهاء، ومنهم من قال لا يجب أن يكون عدل مطلقا، ومنهم من قال نكتفي بالوثاقة بأن لا تكون هناك أدلة على فسقه. رجل ما يأكل أموال الناس وصادق في قوله ولكن ما يطبق أحكام الشريعة من قبل مئة، مما يجعلنا نثق به. هذا القول الأوسط، القسم من الفقهاء قال أوسطها أفضلها، باعتبار أنه لين ندور عادل في كل وصية، خصوصا عادل إذا مقاييس العدالة تكون مقاييس دقيقة. أما الأدلة على ذلك، فاستدل القائلون بالعدالة بأمور. أولا قالوا غير العادل غير مأمون، وربنا يقول ولا تركنوا الذين ظلموا أنفسهم فتمسكم النار، هذا ركون إلى الظالم، هذا غير العادل ظالم، فالركون إليه لا يجوز، والوصية نوع من الركوع. وقالوا أيضا ربنا سبحانه وتعالى يقول جاءكم يا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فاصبروا على ما فعلتم نادمين، هذا فاسق، والفاسق كلامه ليس بحجة، والوصية بحاجة إلى كلام. وثم الوصية لازم واحد لما يخلي واحد وصي يشرف على أموال الناس وعلى أعراض الناس وعلى مصالح العباد. ليش؟ يعني وصية على الأطفال، هاي إرث، بالتالي وصية يبيده بإرث على الأطفال، على الصغار، على أموال الناس، أخذ عطاء، وهذا يحتاج إلى العدالة حتى نطمئن إليه. ويستدلون ولا تكن للخائنين خصيمة، هذا خائن، خان ربه، فكيف لا يخون الناس؟ فإذا هذا خلوه يولي. واستدلوا بالمشهور، واستدلوا بالأصل، الأصل عدم صحة الوصية. وهذه الأدلة التي عادة قسم من الفقهاء لا يعتمدون عليها، وإنما يأتون بها من باب التأييد وليس من باب آخر. ولكن مع ذلك نحن ينبغي أن نتريث فيما يرتبط بالركون عرفا. هل هذا ركون للظالم؟ ركون للظالم ظاهره حسب سياق الآية يعني الظالمين الحاكمين، لا تركنوا إليهم فتمسكم النار، النار تنزل على الظالم فتنزل عليكم أيضا لا سمح الله. وأما إذا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما أقول فاسق اطردوا، فتبينوا يعني في الحقيقة يجب أن يكون هناك نوع من الاستيثاق، نوثق المسألة، أما أنه مجرد الواحد يعتمد على كلامه مليا. وكذلك الأقوال الأخرى، الاستدلالات الأخرى لا تدل على أنه في الوصية. ثم قال من جهة أخرى مخالفة هذا القول أنه الوكالة يجوز واحد يوكل واحد غير عادل، فكيف الوصية؟ الوصية مثل الوكالة، الفرق أن الوكالة في حياته، الوصية بعد مماته. وما أشبه من هذه الأدلة التي هي أشبه ما يكون بالمؤيدات وليس بدليل قطعي. وأما الأصل عدم صحة الوصية، الإطلاقات في الوصية كافي، القرآن الكريم بين الإطلاقات، وصية بالمعروف إلى الأقربين، فماكو داعي إلى اعتماد الأصل وإطلاقات موجودة. وأما بالنسبة إلى القول الآخر اللي يفصل، يعني في الوصية تكفينا الثقة، ثقة المجتمع، وهذا الرجل وثق بهذا، هذا الرجل كانت في حياته له الولاية على أولاده على كذا، وهو في الواقع محب لأولاده، عند الثقة بهذا الشخص. شخص قد يكون صحيح من ناحية الأمور ما عنده، بس هو يعرف هذا عم الأولاد وهو يحبهم ويضحي من أجلهم، حتى لو هو في جوانب أخرى ما عنده التزام ديني بهذه المسألة، التزامه الديني أو العاطفي أو الإنساني قوي. فإذن الوصية إلى غير العادل مع الثقة حسب الظاهر جائزة والإطلاقات تدل عليه. هذه أيضا مسألة. مسألة أخرى الوصية إلى العاقل، أن يكون عاقلا، وطبعا المجنون فهو ما حد يوصي يخلي يوصي. السؤال واضح، المجنون لا يوصي، بس يمكن أن يصير فد وصية للمجنون بشكل معين، أبله مجنون، لكن هذا الرجل هذا الأبله هو من منطقته من جماعته رايح جاي، يقول خلي هذا يقرأ قرآن على قبري. أكو بعض الفرق الإسلامية يعتقدون هذول المجانين أولياء الله، أن الله تجلى لهم وأصبحوا مجانين، لذلك هذول يقرأ قرآن يدعو لي، يقول هذا عبد من عباد الله، مثل هذا يجوز. هناك مسألتان فيها نوع من الإشكال. مسألة أولى حول الوصية للأدوار، هذا بالصيف خلاص يصير لا حرج عليه، أما بالشتاء زين يفكر مثل آخرين عقلاء. فهل يجوز أن يقول له أنه بابا 6 أشهر من الآن إلى 3 أشهر أنت وصي، وهو عاقل يحكم، أو هذا مجنون أدواري بحيث أنه يخلي عليه ناظر من غير يقول هذا إذا شفته قام يخربط شيله، لكن إذا ما يخربط يمشي عدل. وربما بعض هؤلاء في أيام العقل ماله عقل أكثر من غيره، سبحان الله، يعني هو الأدواري في أيام إفاقته أفضل من غيره باعتبار ما أدري باعتبارات معينة، هذه شوية عقل ارتاح صار فعال، فيجوز هذا لا بأس هذا الكلام، أنه نحن يهمنا مصلحة الموصي والموصى له والموصى عليه والموصى إليه، يهمنا هذا المجتمع، هذا الرجل هو من أقاربه من الصالحين ووافق، بس بعض الأحيان يصير خد الخويطات. مسألة ثانية في مسألة المجنون، أنه فد واحد أوصى إلى شخص فطرأ عليه الجنون، كان رجل عادي فد مرة صار مخبط، فأجل سوي له هذا، فهل الوصية تخرب؟ طبعا تخرب، لأنه بالتالي هذا شرط، ما دام وصيا يجب أن يكون عاقلا. خب بس السؤال أنه هذا خربط بعدين صار زين، رجعت الوصية إلى لولا؟ أغلب الفقهاء قالوا ما يترجع، ما ترجع الوصية، لأن قطعت الوصية، فشلون ترجع؟ لازم بأمر جديد وبوضع جديد. نعم نقول هذا كلام صحيح ودقيق في هذا، بس بعض الأحيان الجنون الطارئ بحيث ما يأثر على الاستمرارية بسبب ظروف خاصة، فقد عزيز من عزته صار عنده شوية وضع معين، أو السكري ما صعد مثلا صار يخربط ما يفتهم عدل، أو ما أشبه ذلك، وإلا ثم رجع، هذا ماكو داعي إلى أن نقول الوصية تنقض. قد يقال لماذا؟ نحن نقول هنا القصة ترجع إلى قاعدة ضيق فم الركية، هاي القاعدة إحنا شرحناها في مرة وريد أشرحها مرة ثانية لمسيس الحاجة إلى فهم هذا الموضوع. ضيق فم الركية، الركية يعني بير، ضيق فم الركية يعني لما تحفر بير منذ البداية احفر البير هرميا، قاعدة البير واسعة شوي شوي ضيقة ضيقة لفوق، لا يعني ذلك أنه أول احفره واسع وثم ضيقة، يعني ضيق فم الركية يعني اجعلها ضيقا، أو اجعل فم الركية، ركية يعني بير، ضيقا. خب احنا بعض الأحيان نشك في أن كلمة الوصية اللي قال أنت وصيي، هل هذه الكلمة تشمل حالات اللي هذا الفرد في فترة من الفترات يصير عنده حالات جنون ثم ترجع حالته الأولية أو لا؟ يقول نحن نقول تشمل. تشمل ليش؟ لأن الأصل في شكنا مثل شكنا في فمرة شكنا في أن الإطلاق الأولي شامل أم مشامل، وباعتبار أن الإطلاق الأولي من ناحية اللفظ شامل لحالة هذا الفرد الذي قد تعتريه حالات معينة في حالات الصحو، كما لو وصى إلى الأدوار كما في الأدوار نحن نقول صحيح، هذا مقدر نقول صحيح. لكن إذا طرى عليه الجنون وطلع من قائمة العقلاء وهذا بعد خلاص ما نقدر نقول هذا وصية، ثق بي ماكو. على الحال هذه مسألة متشابهة لا يمكن أن نعتمدها 100%، إنما نقول مثلا من باب المثل، تدرون أي وصي نام، أي وصي يمكن يروح المستشفى يسوي له عملية ويغمى عليه لفترة في حالة الإغماء مثلا، هذا خرج من دائرة الحكمة زين. وبعض الأحيان الجنون الطارئ مثل هذا جنون مؤقت لا يعبأ به، العقلاء ما يعبأون بهذا الجنون. وكل إنسان، وللعلم هذا ثبت علميا، كل إنسان عنده لحظات جنون في حياته، كل إنسان حتى أعقل العقلاء لحظات جنون عندهم في حياتهم، لولا أن الله سبحانه وتعالى جعل للإنسان الدين يمنع الإنسان أنه في لحظات الجنون في المرة يخربط ويحرق من مكان ويسوي هوسة، وثم يقول شنو سويت أنا حالات الغضب الشديد. لا حتى حالات عادية، هذا ثبت هم علميا وبحث طويل في هذا أكو، أنه كل إنسان لحظة يصير عنده غياب سبات عقلي. فيقولون أهمية الدين لوجود وازع آخر غير العقل وغير الحكمة، وهو وازع الدين وخوف الله سبحانه وتعالى، أهميته في أنه يضبط هذه اللحظات، لحظات الجنون المؤقت الطارئة اللي تمر على الإنسان. نسأل الله العقل والعافية، وصلى الله على محمد وآله.